كلامنا ولا يزال في الصورة الثالثة، من باع عن غيره ثم تبين كونه هو المالك. فقلنا المشهور حكم بالصحة، ولكن هذه الصحة تتوقف على الإجازة، وليس كما قال البعض أنه لا تتوقف على الإجازة. ثم تساءلنا، الوقوف على الإجازة هنا بمعنى أن المالك له حق الإمضاء وله حق الفسخ، هذا يكون بأي معنى؟ بأي معنى يكون؟ وذلك لأن حق الإجازة وحق الرد تارة يكون في باب البيع الخياري في فترة الخيار، فإن البائع في فترة الخيار إن شاء رد المعاملة وفسخها، وإن شاء أمضاها، فهذا إمضاء وفسخ ولكن في باب البيع الخياري الذي يقتضي تزلزل العقد بقاء لا حدوثا، وتارة تكون الإجازة والرد في باب الفضول، فإنه في باب الفضول المتعارف يكون للمالك أن يجيز وله أن يرد، ولكن بمعنى كون العقد من البداية متزلزل وليس متزلزل بقاء، يعني متزلزل حدوثا لا بقاء. وتارة ثالثة فيما نحن فيه، فإنه فيما نحن فيه المالك أيضا له الإجازة وله الرد، ولكنه ليس داخلا تحت الفضول كما هو واضح، وليس داخلا شنو تحت البيع الخياري. والسؤال هنا، الإجازة والرد الذي هو حق ثابت للمالك في محل كلامنا، هل هو من النوع الأول؟ يعني الإجازة والرد الثابت في البيع الخياري المتزلزل بقاء، أو هو من النوع الثاني، يعني الإجازة والرد في بيع الفضولي يعني المتزلزل حدوثا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث قال إن الإجازة والرد في محل كلامنا هي ليست من باب الإجازة والرد في البيع الخياري، وإنما هي من باب الإجازة والرد في باب الفضولي، أي أن العقد فيما نحن فيه متزلزل حدوثا وليس متزلزلا بقاء. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق التستري وصاحب الجواهر، حيث قال إن الإجازة والرد في محل كلامنا بمعنى الفسخ أو الإمضاء في البيع الخياري، واستدلوا عليه بنفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والضرر
الموجود في المقام والمقصود للتستري وصاحب الجواهر رحمهما الله إما هو الضرر المالي بأن نقول هذا الإنسان في محل كلامنا حينما باع الكتاب ماذا كان يعتقد حين البيع؟ ماذا كان يعتقد؟ كان يعتقد أن هذا الكتاب ليس ملكا له بل هو ملك لغيره، وبما أنه ليس ملكا له استعجل وباعه بأقل من قيمته السوقية، يعني قيمته السوقية 10,000، هو لأن الكتاب مو إليه باع بمن؟ ب5,000. هذا هو مقتضى أمانة يعني لأنه مو إليه. سبحان الله، ثم تبين أن الكتاب كتابه، فيقول هنا يثبت خيار الغبن، لأنه تبين أن كتابه قد بيع بأقل من قيمته السوقية، فله خيار الغبن وهذا ضرر مالي. إذا لم نقل له خيار سيتضرر ضررا ماليا، فدفعا لهذا الضرر المالي نثبت له الخيار أو لا، أو لا نفسر الضرر ليس بالضرر المالي وإنما ضرر شأني، أي هو كانت له السلطنة على هذا الكتاب ثم باع الكتاب بتصور أن هذا الكتاب ليس ملكا له، ثم انكشف أنه ملك له، فإن قلنا ليس له الخيار سيتضرر لأنه سيفقد سلطنته على الكتاب، سيخرج الكتاب عن سلطنته، فنحن مراعاة لسلطنته الثابتة واقعا على الكتاب نعطيه حق الخيار. فإذا حق الخيار ثابت دفعا للضرر المالي أو دفعا للضرر غير المالي، هذا ما قاله المحقق التستري وصاحب الجواهر. إذا فسروا الإجازة والرد بمعنى شنو؟ الإجازة والرد في البيع الخياري واستدلوا بلا ضرر ولا ضرار. الجواب، الجواب هو إن الفسخ في باب الخيار أو حق الخيار فسروه بامتلاك الولاية على العقل، امتلاك حق إزالة الملكية وإزالة النقل والانتقال الحاصل بسبب العقل، ولذلك قالوا الفسخ بمعنى الفسخ الخياري يقتضي وجود نقل وانتقال وملكية، وبعد حصول النقل والانتقال والملكية يأتي البائع ويزيل الملكية والنقل والانتقال. هذا وين؟ في باب الخيارات. طبعا على الرأي المشهور، على الرأي المشهور الذين يقولون إن النقل والانتقال حتى في البيوع الخيارية إنما يحصل من حين العقد، فإذا باع حيوانا حصل النقل والانتقال من حين العقد، ولكن لو يثبت له خيار الحيوان لمدة ثلاثة أيام، فإذا فسخ في الأيام الثلاثة فهذا فسخ بعد النقل والانتقال أم فسخ قبل النقل والانتقال؟ هذا فسخ بعد النقل والانتقال وليس فسخا قبل النقل والانتقال، هذا على رأي مشهور خلافا للشيخ الطوسي قدس الروح الذي يرى أن النقل والانتقال في العقود الخيارية لا يكون إلا بعد انتهاء زمان الخيار. الآن كلامنا مو على رأي الشيخ الطوسي وإنما كلامنا على رأي مشهور. إذن في الفسخ الخياري يكون الفسخ لعلقة وملكية قد حصلت فيأتي الفسخ لإزالتها، وهذا بخلاف ما نحن فيه في العقد الفضولي أو في الصورة الثالثة التي نحن فيها، فإن النقل والانتقال لا يحصل من أساسه إلا بعد حصول الرضا وطيب النفس. فإذا حصل الرضا وطيب النفس حصل النقل والانتقال، أما إذا لم يحصل الرضا وطيب النفس هذا لا يعني أن الملكية والنقل والانتقال الذي حصل انعدل، وإنما يعني أن الملكية والنقل والانتقال لم يحصل من أساسه ولا لحظة واحدة. ولذلك لو رد المالك الأصلي المعاملة، قلنا برده للمعاملة، ماذا يعني برده للمعاملة؟ الرد للمعاملة يعني أن المعاملة وقعت باطلة من أساسها، يعني شنو وقعت باطلة من أساسها؟ أي أن النقل والانتقال والملكية لم يحصل أبدا، وهذا إنما يناسب الفسخ والرد في بيع الفضولي وليس الفسخ والرد في البيع الخياري، لأنه في البيع الخياري يقتضي النقل والانتقال قبل ذلك، أما هنا فلا نقل وانتقال قبل ذلك. إذن الرأي الأول هو الرأي الصحيح. قال ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة متقدم في الدرس السابق أن هذا الحق حق الإجازة أو الرد للمالك من باب الإجازة في بيع الفضولي لا من باب خيار الفسخ، فيترتب على ذلك فعقده متزلزل من حيث الحدوث، هذه كلها قريناها في الدرس السابق، لا من حيث البقاء كما في الخيارات، لا البقاء كما قواه هذا الرأي الثاني أن الفسخ هنا الإجازة والرد هنا بمعنى الفسخ في باب الخيارات كما قواه بعض من قارب عصرنا وهو التستري وتبعه بعض من عاصرناه وهو صاحب الجواهر، معللا هذا الحكم بمن؟ بقاعدة نفي الضرر، قالوا الإجازة والرد هنا بمعنى الإجازة في البيع الخياري، واستدلوا على ذلك بلا ضرر ولا ضرار. طبعا شلون استدلوا بنفي الضرر؟ شنو علاقته بمحل كلامنا؟ قلنا إما فسر بالضرر المالي وإما فسر بالضرر الشأني. الجواب إذ فيه أحسنت، يعني هذا قد يكون إشكال آخر أنه الدليل أخص من المدعى أو مراعاة لحق المالك ولو في هذه الموارد القليلة. طبعا تفسير الضرر بالمعنى الثاني بعد يصير فيه مو أخص من المدعى الأول. نعم أخص من المدعى. إذ فيه أن الخيارات خيار العيب أو غيره خيار الحيوان فرع الانتقال. يعني شنو فرع الانتقال؟ يعني لا بد أن يحصل النقل والانتقال يلا يأتي الخيار. ولكن في محل كلامنا وقد تقدم توقفه، يعني توقف النقل والانتقال في محل كلامنا والفضول على طيب الناس، بمعنى أن النقل والانتقال لا يحصل إلا بعد حصول طيب الناس. فإذا لم يحصل طيب النفس ورد المعاملة هذا يعني أنه لم يحصل النقل والانتقال من أساسه، وهذا لا يتناسب مع الخيار بل يتناسب مع الإجازة والرد الفضولي. زين. وما ذكره أما الرد على الدليل الذي ذكره وهو لا ضرر ولا ضرار، نقول الضرر هنا من الواضح أنه ليس راجعا إلى العوض والمعوض، يعني ليس ضررا ماليا، وإنما الضرر الذي أشار إليه هنا هو الضرر بسبب الجهالة. والجهالة على نوعين، تارة المالك الأصلي يجهل أصل المعاملة والبيع والشراء كما هو في البيع الفضولي المتعارف، فإن الفضولي المتعارف يجري المعاملة ولكن المالك الأصلي جاهل بأصل المعاملة، وتارة المالك الأصلي ليس جاهلا بأصل المعاملة بل هو عالم بالمعاملة بل هو الذي أجرى المعاملة كما في محل كلامنا، ولكنه جاهل بماذا؟ جاهل بكونه مالكا، جاهل بكون العين ملكا له. فهذا الضرر وهو جهله بكونه مالكا هو الذي أثبت له الإجازة والرد. فثبوت الإجازة والرد للمالك الأصلي دفعا لهذا الضرر، يا ضرر ضرر الجهالة، وهذا ضرر الجهالة كما هو موجود في البيع الفضولي هكذا هو موجود شنو في محل كلامنا. فكما أن الإجازة في بيع الفضولي دفع لضرر الجهالة هكذا الإجازة في محل كلامنا هي دفع لضرر الجهالة، وإن كانت الجهالة هناك بأصل المعاملة والجهالة هنا بكونه مالكا، لكن كلاهما هو دفع لضرر الجهالة، ولذلك الإجازة والرد في محل كلامنا هي بمعنى الإجازة والرد في الفضولي. قال وما ذكره من الضرر المترتب على لزوم البيع دون ثبوت الإجازة للمالك ليس لأمر، هذا الضرر ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض كخيار العيب أو خيار الغبن أو غير ذلك، لا، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علم المالك ورضاه، يعني مع جهله بالنقل والانتقال والمعاملة. فالضرر من أين نشأ؟ من الجهل، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول المتعارف، أصلا هو جاهل لأصل المعاملة، أو يعلمه. طبعا بدل كلمة أو الأفضل يقول وبين، لا فرق بين أن يجهل أصل الانتقال، وبين أن يعلم الانتقال ويجهل تعلقه بماله كما هو محل كلامنا. ومن المعلوم أن هذا الضرر يا غرض بسبب الجهالة، بسبب الجهالة هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة، سيكون هو المثبت للتوقف على الإجازة في محل كلامنا. فالإجازة والرد في محل كلامنا هي نفس الإجازة والرد في بيع الفضولي، لأن أساسهما واحد وهو الجهل. إذ لا يلزم من لزومه، لزوم لزوم العقد في البيع الفضولي بدونها، يعني بدون ثبوت الإجازة، لا يلزم سوى هذا الضرر يا غرض النقل والانتقال مع جهله بذلك. فدفعا لهذا الضرر نثبت له الإجازة أو الرد، وهكذا في محل كلامنا. لو لم نثبت له حق الإجازة والرد لا يترتب عليه إلا هذا الضرر وهو الجهالة، فدفعا لهذا الضرر نثبت له الإجازة والرد، فهما بمعنى واحد. ثم الحكم في الصحة في الصورة الثالثة، هل هو مرتبط بالحكم بالصحة في عقد الفضولي أو لا ربط له بعقد الفضولي؟ الجواب لا ربط بينهما، فإننا هنا نحكم بالصحة سواء حكمنا في بيع الفضولي بالصحة كما هو الرأي المشهور، أو حكمنا في بيع الفضولي بالمضمون كما ذهب إليه البعض كفخر المحققين وغيره. فسواء قلنا هناك بالصحة أو بالمطلق فإننا نقول هنا بالصحة. لماذا؟ لأننا قلنا إنما نحن فيه خارج عن بيع الفضول تخصصا، لأنه فيما نحن فيه من الذي باع؟ المالك الأصلي، وليس شخص باع مال غيره حتى يصدق عليه أنه بيع فضولي، هو أصلا ليس بيع فضوليا، إذا لا علاقة له ببيع الفضولي. قال ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة الثالثة غير متوقف على القول بصحة عقد الفضولي، بل يجيء الحكم بالصحة هنا حتى على القول بالبطلان في بيع الفضولي، لأن ما نحن فيه خارج تخصصا عن بيع الفضولي، لأنه ليس فضوليا. إلا يستثني حالة واحدة، ولتوضيح هذه الحالة نقول الدليل الذي استدل به على البطلان في بيع الفضولي هو الأدلة الأربعة، ولنلاحظها واحدا واحدا. أما الكتاب فاستدل عليه بآية التجارة عن تراض، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، واستفادوا من هذه الآية اشتراط الرضا المقارن، لأن هناك قالوا إذا تتكلم قالوا إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تمر بالتراض، فلا بد أن يكون التراضي مقارنا. وبما أن الإجازة لا تحقق لنا الرضا المقارن وإنما تحقق لنا الرضا
المتأخر فهي لا تفيد وجودها كالعدم فنحكم بالبطلان. هذا الدليل الأول على البطلان في بيع الفضول. إذا تم هذا الدليل هنا هل يدل على البطلان هنا أو لا يدل على البطلان هنا؟ يعني راح تصير أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة؟ نعم سيدل على البطلان فيما نحكم، لأنه إذا دل على اشتراط مقارنة الرضا بالعقد أو للعقد فهنا رضا المالك بما هو مالك مقارن للعقد أو ليس مقارنا للعقد؟ ليس مقارنا للعقد، لأنه إنما رضي بانتقال ملك غيره ولم يرضى بانتقال ملك نفسه. إذن إذا آمنا بهذا الدليل هناك لا بد أن نحكم بالبطلان هنا، ولكن نحن رددنا الاستدلال بالآية وأبطلنا الاستدلال بالآية وقلنا الرضا الذي تتوقف عليه الصحة واللزوم هو الرضا مطلقا سواء كان مقارنا أم كان متأخرا. إذن الدليل الأول هناك لا يجري لأنه باطل من أساسه. الدليل الثاني الاستدلال بالسنة في الروايات الناهي عن بيع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده، وفسرنا ما ليس عنده يعني ما ليس مملوكا لك. زين هذا الدليل لو تم في بيع الفضول يتم في محل كلامنا أو لا يتم؟ يتم أو لا يتم في محل كلامنا؟ لأنه في محل كلامنا باع ما ليس عنده أو باع ما عنده؟ باع ما عنده، لأنه باع شيئا مملوكا له ولم يبع شيئا مملوكا لغيره. فهذا الدليل حتى لو تم في بيع الفضول فهو لا يتم في محل كلامنا، لأن محل كلامنا خارج تخصصا، لأن محل كلامنا ليس بيع ما ليس عنده، لأنه بيع ما عنده، لأنه بيع ما يمتلكه، فهو لا يجري في محل كلامنا. الدليل الثالث الإجماع على البطلان هنا. إذا تم هذا الدليل في بيع الفضول فهل يتم فيما نحن فيه؟ يتم أو لا يتم؟ لا يتم، لأننا قلنا فيما نحن فيه المشكور حكم بالصحة بل قيل بالإجماع. فإذا على الأقل الشهرة، إذا كان المشهور حكم بالصحة فأين هو الإجماع على البطلان؟ إذن هذا الدليل الثالث لو تم هنا فهو لا يتم هنا. ايش بقى عندنا دليل الرابع وهو حكم العقل، حيث استدلوا بحكم العقل وقال بيع الفضول باطل لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، والتصرف في مال الغير بدون إذنه حرام ويقتضي الفساد، يعني حرام بالحرمة التكليفية وحرام بالحرمة الوضعية. هذا الدليل الرابع إذا تم هنا فيتم أيضا فيما نحن فيه، وذلك لأن هذا البائع وإن كان مالكا واقعا ولكنه بحسب تصوره واعتقاده ماذا كان يتصور؟ أن هذا الكتاب ليس ملكا له، فهو باعتقاده وتصوره تصرف في ماله أم تصرف في مال غيره؟ تصرف في مال غيره، وهو قبيح وحرام.
لكن فرق ما نحن فيه عن ما هو موجود في بيع الفضولي ما هو؟ هناك ليس من باب التجري، لأنه في بيع الفضولي حقيقة هو يتصرف في مال غيره، أما في محل كلامنا فهو حقيقة وواقعا لم يتصرف في مال غيره، وإنما يعتقد أنه مال غيره ومع ذلك أقدم على التصرف، فيكون حراما من باب التجري، والحرمة ثابتة ولو من باب التجري فتقتضي الفساد أيضا. فهذا الدليل الرابع وهو حكم العقل بالحرمة والفساد، إن تم هناك فإنه يتم هنا. ولكن الحمد لله قد أثبتنا بطلان هذا الدليل في بيع الفضول بخمسة بيانات تقدمت، فهذا الدليل باطل من أساسه، فلا يدل على فيما نحن فيه، فلا يدل على الفساد فيما نحن فيه. قال إلا أن يستند في بطلانه، بطلان الفضول بما تقدم اللي هو الدليل الرابع الدليل العقلي من قبح التصرف في مال الغير فهو حرام ويقتضي الفساد. فهذا الدليل الرابع إذا التزمنا به هناك ملازمة بين البطلان في بيع الفضول والبطلان في محل كلامنا، فيتجه عنده إذا كان المستند هو هذا الدليل فيتجه عنده حينئذ البطلان فيما نحن فيه. ولكن المستند هناك ليس هو هذا الدليل الرابع لأننا عطلناه، فإذن لا ملازمة بين البطلان في بيع الفضولي والبطلان فيما نحن فيه، بل يمكن القول بالصحة هنا ولو قلنا بالبطلان هنا. الصورة الرابعة من الصور الأربع في المسألة الثالثة هي أن يبيع لنفسه مع اعتقاده أن المبيع لغيره، ثم يتبين أن المبيع له وليس لغيره. يعني هو ماذا يتصور؟ أن هذا الكتاب ملك المن لغيره، ثم أقدم على بيعه ليس للمالك اللي يعتقده، وإنما أقدم على بيعه لنفسه مع أنه يتصور ويعتقد أنه ليس له، ثم انكشف كونه له. فهل هذا البيع صحيح؟ لازم يتوقف على الإجازة أو لا يتوقف على الإجازة؟ يقول تمام الكلام اللي ذكرناه في الصورة الثالثة يأتي في هذه الصورة الرابعة. قال الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أن المبيع لغيره، مع اعتقاده أنه لغيره باعه لنفسه، ثم انكشف بعد ذلك أن المبيع له يعني لنفس البائع. طبعا هذا شنو فرق عن الصورة الثالثة؟ فالصورة الثالثة أن يبيع للمالك الأصلي، أما هنا يبيع لنفسه، والأقوى هنا أيضا الصحة، يعني كالصورة الثالثة ولو على القول ببطلان الفضولي. لماذا؟ ولو قلنا ببطلان بيع الفضولي نحكم بالصحة هنا، لماذا؟ خارج تخصص أصلا، وليس بيعا فضوليا لأنه باع مال نفسه. والأقوى هنا أيضا الصحة والوقوف على الإجازة، هاي الوقوف على الإجازة معطوفة على كلمة الصحة، والأقوى هنا أيضا الصحة والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة.
ولكن أكو نقطة فرق بين المقامين، بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة.
في الصورة الثالثة الإجازة هنا تختلف عما وقع، لأن الإجازة في الصورة الثالثة تقتضي وقوع البيع علما للمالك الذي هو أجاز، ولكن الذي قصد حين المعاملة وقوع البيع علما لشخص آخر لأنه قصد غيره، فما قصد لم يقع وما وقع لنا. هذا الإشكال يمكن أن يرد هنا وإن أجبنا عنه، لكن يمكن أن يرد. هو قصد البيع لغيره لكن البيع وقع بالإجازة له. أما في الصورة الرابعة هو قصد البيع لنفسه، وإذا حكمنا بالصحة فالبيع من يقع لنفسه، فما قصد وقع وما وقع قصد. فهذا الإشكال الذي أورد هناك لا يرد هنا. ومن هنا يمكن أن نقول كما ذهب المحقق السستري أنه في الصورة الرابعة لا نحتاج علما إلى الإجازة، بل يكفي علمه بعد ذلك بأن المبيع له لأن ما قصد وقع وما وقع قصد. وفي عدم الوقوف هنا، عدم الوقوف على ماذا؟ على الإجازة. وفي عدم الوقوف على الإجازة هنا في الصورة الرابعة وجه، هذا الوجه لا يجري في الصورة الثالثة، اللي هو شنو الوجه؟ أن من كشف هو عين ما قصد، يعني ما وقع هو عين ما قصد، وما قصد هو عين من كشف، بخلاف الصورة الثالثة من كشف هو خلاف ما قصد. ولذا قوى، يعني لوجود هذا الوجه في الصورة الرابعة وهو غير موجود في الصورة الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا، يعني في الصورة الرابعة قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الصورة الثالثة، وهو صاحب المقابس الذي قال بثبوت الخيار في الصورة الثالثة. هنا قوى اللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة. لماذا؟ لأن الصورة الرابعة تمتاز بشيء غير موجود في الصورة الثالثة. هذا تمام الكلام عن المجيز. أما القول في المجاز فماذا تقول؟ ندخل في هذا البحث الأسبوع القادم، نخلص إذا دخلنا في هذا البحث الأسبوع القادم حتى ننتهي من مباحث الإجازة، نصل شنو إلى أو لا؟ يقولون نتوقف هنا، أنا أفضل أنه نكمل حتى نكمل شنو الإجازة بمباحثها الثلاثة، في أحكام الإجازة وفي أحكام المجيز وفي أحكام المجاز، وتبقى عندنا أحكام الرد على السنة القادمة إن شاء الله. شو تقولون؟ نكمل الأسبوع القادم على بركة الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
فقط يقول لك أنا خادم ولا أخلاقي.